موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
صعود الرب يسوع المسيح له المجد بالجسد إلى السماوات.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد الذي له المجد الدائم الى الابد امين. صعود الرب يسوع المسيح له المجد بالجسد الى السماوات. احنا في تسبيحه الكنيسه اللي كنا بنسمعها محتاجين لوقفه كده صغيره علشان يعني نقدر نعرف احنا بنتكلم على ايه، ونقدر يعني نتمسك بالتعليم الكنسي اللي هو التسليم الكنسي. يقول لك جعل الاثنين واحدا اي السماء والارض. فالبعد السماوي هو البعد الصحيح الخاص بتعامل الله معنا. نتكلم عن البعد السماوي والبعد السمائي. ايه هو البعد السمائي بتاع السماء يعني، وليه السماء والارض بقى واحد؟ فالاجابه يا اخوه ليها اربع نقط مهمين جدا في حياتنا المسيحيه. خد بالك من التحول اللي حصل في علاقة الله بالإنسان. عندنا في أشعياء الله هو الألف والياء، البداية والنهاية، البداية والنهاية. لما جاء التجسد ما أصبحش فيه بداية ونهاية، البداية صارت الأصل والنهاية صارت الغاية. حصل تحول، كل شيء تحول وتغير على فكرة، بس احنا مش قادرين نستوعب هذا التغيير لان التغيير اصله مضاد لكل اتجاهات العقل الطبيعي المتمسك بالحياة الطبيعية. البعد السماوي هو الاصل الجديد والغاية الجديدة. الأصل هو الله والغاية هو الله. اللي بيتقال في افتتاحية إنجيل يوحنا، الذين ولدوا من الله ليس من لحم ولا من دم ولا من مشيئة رجل، من لحم ودم اللي هي الولادة البيولوجية، ولا من مشيئة رجل يعني مش ثمرة زواج ولا بإرادة إنسان، ولكن من الله ولدوا. فالولادة من الله جعلت الأصل هو البداية، وجعلت الله هو النهاية، هو الياء أو الأوميجا في اليوناني، الألف أوميجا. فالبعد السماوي هو بعد غير زمني، أصبح كياني غير مرتبط بالزمان. أنا كياني في الله، ودي تفرق كتير في حاجات كتير قوي أسيبكم تفكروا فيها على مهلكم. مش عاوز يعني أزغزغ حد أو أكرشه، يعني كرشه بمعنى يعني سكراتشهم، يعني كل واحد فكر كده على الرواقة إن في ليه أصل في الله وليه غاية في الله. فيبقى بالتالي أصل النقطة الثانية إن ما فيش بيني وبين الله وسيط إلا الله. أصبح الله هو الوسيط لله. عشان كده إحنا بنتكلم على لاهوت المسيح، بنتكلم على وساطة الله لله، لأن مفيش واحد يقدر يوصلني لله إلا الله. ودي ليها أبعاد كتير برضه، إذا كان الأصل والله والغاية هو الله، بالتالي ما حطش وسيط. يعني إحنا كنا دايما بنسمع إن بتعمل ليه كده في القداس، يقول لك ده رمز عشان أفتكر، يعني ده تفسير تعيس جدا وقاصر عن أبسط حقائق الأرثوذكسية. لا، الحاجات دي عبارة عن إشارات للسر اللي موجود، مش عشان تفتكر، ده أنت عشان تتذوق وتشترك. والذاكرة بتلعب دور، ده صحيح، محدش يقدر ينكر دي، إنما هو مش لبعث فكرة في الذاكرة، لا أبدا، ده عشان الوعي الإنساني يستيقظ ويشترك في السر الإلهي. ودي توصلني للنقطة الثالثة، لم أكمل التدبير بالجسد صعد إلى السماء وأرسل لنا الروح القدس. في إرسالية الروح القدس، المشكلة هنا يا إخوة إن إحنا بنفتكر إن عمل المسيح انتهى بالصعود، لو الحقيقة ما انتهاش. هو تقدر تقول الخدمة على المستوى المنظور انتهت وانتقلت من المستوى المنظور إلى المستوى غير المنظور غير المحسوس، المستوى الإلهي اللي احنا بنسميه السمائي. لأن الحقيقة احنا كلمة السماء تساوي كلمة الله، أبانا الذي في السماوات، يعني أبانا الذي أنت والله. في مثل الابن الضال يقول أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك، أخطأت إلى الله، وملكوت الله هو ملكوت السماوات. ففي هنا حاجات مهمة جدا لازم نعرفها، إن في البعد السماوي الإرسالية الإلهية، العمل الغير منظور للمسيح عمل إلهي، أصبح المسيح موجود في كل مكان، وأصبح هو خادم العهد الجديد ويخدم بالروح القدس. وعشان كده الخمسين لما بتنتهي بعيد العنصرة بعد 40 يوم، صعد إلى السماوات 10 أيام، جاء الروح القدس، أكمل التدبير. مش لأن ده حدث انتهى، دي بقى هي جعل السماء والأرض واحد، لأن احنا الحقيقة في العمل الإلهي بيصطدم بشيء عندنا كلنا، موجود فينا كلنا، موجود فيا، موجود فيك، بس ما خدناش بالنا منه قوي، وجود الموت في العقل في الفكر. الموت ياخد الألف والياء، بداية ونهاية. التدبير يقول لك لا، البداية الله والنهاية هي الله، البداية هي الأصل والنهاية هي الغاية، عكس الموت. الموت يقول لك ان في ده كلام حصل امبارح وانتهى، ونحط المسيح برضو في صيغة الماضي، صعد إلى السماوات، لأنه هو الحقيقة صعد السماوات مرة، فأصبح الصعود حدث حصل مرة شفوه التلاميذ، لكنه صعد الحقيقة في سحابة، سحابة الروح القدس، سحابة المجد الإلهي، سحابة الشكينة. ف البعد السماوي بيقول لا، ده الصعود ده بداية مش نهاية. الموت بيقول لي ده شيء انت حصل امبارح يبقى خلص. الحياة تقول لي لا، ده حصل امبارح عشان يبتدي النهاردة، يبتدي بكرة، يبتدي بعده. أعمال الله لا تنتهي بالتاريخ، ما يتقفلش عليه بقى بالتاريخ، احنا بنحط التاريخ كباب بيقفل على الاحداث بسبب وجود الموت في العقل. خضوع العقل والفكر للموت هو كانت بداية سقوط آدم في الفردوس. احنا كلمة الموت في العقل المرتلش دي ما بتاخدش حقها من الكلام عندنا، لان احنا بنتكلم عن الخطية اكتر ونتكلم عن الموت، ان المشكلة الكبرى حياة الانسان هي الموت. خلينا نتكلم عن الموت كلمتين. الموت يولد الخوف ويولد الحرص الزائد على الذات. الخوف من نهاية الحياة، لأن عندي شعور بأن أنا بعجز وبكبر ونظر ضعف وفي حاجات كنت بعملها من سنتين تلاتة ما بقدرش. فالخوف خوف من الضعف يذكرني بالموت. والخوف يولد في الإنسان رغبات في الدفاع عن النفس، ودفاع عن النفس تولد في الإنسان أحيانا البغضة والكراهية. أي شيء يهدد حياتك بتكرهه وبتحاربه وممكن كمان تموته، يعني توقع عليه الأذى اللي أنت حاسس بيه اللي هو الموت. الموت مصدر الكراهية، لأن الخوف على الذات يؤدي إلى الإفراط في محبة الذات، فتكره أي إنسان تعتبره أنت مصدر للتهديد، هدد حياتك، مش عارف تتعامل معاه، لأن في وجوده تهديد ليك. فموت العقل يجيب شلل للإرادة، يخلي الإرادة تبدأ من الذات وتنتهي في الذات بسبب الدفاع عن النفس. سميه الأب سوفرانيوس الداء القديم الخفي، ده تعبير جيد جدا، لأن ما حدش حاسس بيه وما حدش عايزه، يكون موجود وهو سبب الخطية. يعني أنا لو أعترف ما أقولش أنا أخطأ سامحني يا رب، اقول انا اخطأت اني ما بحبكش، احب ذاتي اكتر منك، لان الموت علمني احب ذاتي اكتر من محبة يسوع، والموت علمني يعني احب ذاتي واموت اللي حواليا كلهم، يعني او احتقرهم او ابعد عنهم، لان دول يعني معطلين محبتي لذاتي. لما اجي اعترف ما اقولش يعني انا اسف على كذا وكذا، انا يعني يا رب يسوع المسيح ساعدني ان انا احب ذاتي محبه حقيقيه. الموت خرب الذات. فان الروح القدس ياخذ من المسيح ويعطيني، وده سر الوجود الالهي للمسيح في كل مكان في العالم، السماء فوق وفي الأرض من تحت، لأنه جعل السماء والأرض واحد. توحيد السماء والأرض بيخلي الروح القدس يأخذ من المسيح ويعطيني، يأخذ من المسيح ويعطيني، لأن الحقيقة الأخذ والعطاء هنا مرجعيته أن في حياة عندي وعندك وعند كل إنسان تحتاج إلى تجديد، تصبح الحياة الجديدة. بس الحياة الجديدة دي تتجدد من حاجتين، ليها مصدر هو المسيح، وليها غاية هي أن تتجلى وتصبح مثل المسيح. ده منتهى الحب الإلهي إن إحنا نبقى زي المسيح. كل الكلام اللي بيتقال عندنا غير كده محاولة الحط من كرامة الإنسان ومن منزلته عند المسيح، ده كلام سيء. ليه؟ أقول لك ليه. لو ما عندك ورقة وقلم حط قدامك ثلاث أسباب: محاولة النزول بالإنسان إلى مستوى أقل من مستوى النعمة، أولا وقبل أي شيء آخر. ما هو أقل من النعمة والعبودية؟ ما أنت يا عبد يا حر، يا عبد يا ابن، ما فيش اختيار ثالث. فلما أنا أجي أشيل نعمة التبني منك أو أسميها علاقة شرفية مش عارف إيه كلام الهلس اللي بيتقال، يبقى أنت في الحقيقة حقيقة الأمر طرد بالعبودية. بس العبودية لا تصلح للجانب السمائي، مش لأن العبودية خاصة بالأرض، ده صحيح، إنما الجانب السمائي هو جانب النمو والكمال، والعبد لا يمكن أن يكون كامل، العبد عبد. يعني في مثل، ودي قصة حقيقية يعني بقدمه، كان عندنا شاب يعني اتمسك في قضية مخدرات وقعد 3 سنين في السجن وأفرج عنه، وفي النظام الإنجليزي بيبقى في واحد من ضباط البوليس مسؤول عنه، وضابط البوليس ده راجل مسيحي كويس، كان دايما يجي يعني يدردش معايا ويتكلم معايا على الولاد الصغيرين دول المساكين 16 سنة 17 سنة دخل السجن وخرج بقضية مخدرات. دايما يقول لي أعمل إيه معاه؟ أنا حكى لي على ولد اسمه ويتشل، بيقول جاء مرة عندي فات لقى النور بتاعه منور، فخبط عليا داخل عندي، قال لي معروف ديني شاي أو حاجة سخنة شرب أي حاجة، أي حاجة سخنة عندك وأنا بردان، مالك؟ قال لي يا أخي، قال لي ميتشل ده قعد 18 شهر في السجن وخرج، وانا سكنته في مكان وجبت له فلوس من الخدمه الاجتماعيه سوشيال سيكيورتي، وبكلمه كابني يعني، مع ان انا يعني اقدر احطه في السجن ده لكن مش عايز. قال لي كاره الحريه، قال لي حطيته في سكن مريح جدا، عاوز يرجع السجن تاني. يقول لي ما عنديش اصحاب. طب يا عم بتصاحب على الناس؟ يقول لي ما بحبش الناس، الناس اللي كانوا معايا في السجن هم دول يفهموني. يا عم انت بتدي حاول تفهم الناس اللي حواليك، حاول تخلق اصدقاء جداد بعقليه جديده. يقول لي ما فيش فايده، ليه اسبوع عمال يعاند معايا عاوز ارجع السجن، في الاخر الا نرتكب جريمه عشان اخش السجن، لما ارتكب الجريمه ما اقدرش تمنعني من السجن، ليه اصحاب؟ يا مش اصحاب، فاعمل ايه؟ قلت له اللي هو ساكن لوحده، قال لي اه. قلت له حطه مع اسره ما يكونش عندها اولاد صغيرين، واسره مسيحيه يكون عندها استعداد انها تضحي، لان ده حاله عايزه اهتمام كبير. حطه في اسره، والاسره دي الحقيقه يعني عانت الامرين من الاخر، لكن يعني خرج من عنق الزجاجة. بقول الكلام ده ليه؟ لأنه عبد، حرية كتير عليه، ما يعني عمل مشاكل في الأسرة اللي قاعد، ما عمل مشاكل كتير الحقيقة، بقى يسرق منهم، بقى يروح اشتروا خزنة حط فيها الفلوس عشان ما يسرقش، خد حاجات فضيات باعها، يعني ما احترمش لا الضيافة ولا الناس اللي بيحبوه، لأنه في النهاية ما قدش مش قادر يصدق إن اللي حواليه دول بيحبوه. هذا عقلية العبد. فالعبد ما ينفعش لا في الأرض ولا في السماء، ما ينفعش خالص. فالبنوة الشرفية تبكر الإنسان كعبد، تنكر التجديد، تنكر بنوة الابن للأب، تنكر الحياة التي تتجلى بقوة الروح القدس. وهذه أنا في رأيي أكبر ضربة ضرب بها الفكر القبطي في العصر الحديث، رأيي من مشاهدات ومن تحليل الكتب والمقالات والعظات اللي بتجيلي من مصر، لأن أنا يعني كنت موجود في مصر من سنة، أنا رحت البعثة سنة 65 رجعت سنة 70، مشيت سنة 82، يعني إذا أسمع كلام يحطم كل قواعد الإيمان. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة دي مهمة جدا، مش بس البنوة والعبودية، لا، في شيء مش عارف أسميه، التعليم. التعليم مش قميص كتاف، تخش الكنيسة يلبسوك القميص و عارفش تتحرك. الإيمان اكتشاف، واكتشاف حر تغذيه المحبة، واللي مش قادر يكتشف شيء لازم نساعده على الاكتشاف، لازم. طبيعة الإيمان المسيحي طبيعة اكتشاف. الرب يسوع لما نادى توما قال له هات إيدك وحط مكان الجروح، عبر عن إيمانه الغير مدرك للي عنده شك، ما مسكوش بهدله، مسح بيه الأرض. الرب يسوع في خلال الخدمة، إذا كانت 3 سنين ونص أو 3 سنين، لم يقل لإنسان واحد أنك خاطئ. ديني مثلا، بطرس اللي أنكره وجحده ما بهدلوش، المرأة التي مسكت ذات الفعل، يا امرأة أين الذين هم يشتكون عليك ولا أنا أيضا أدينك. شوف يعني الماضي بتاعك مش واقف بيني وبينك، اذهبي، مع السلامة، الكلمة مهمة جدا، ولا تخطئي، يعني اللي فات خلاص خلص. في هنا محبة كبيرة، لا تجعل أثام الإنسان تقف حائل بينه وبين الله. النقطة الثالثة الأخيرة دي أنا بقولها وأنا غير متردد ونتكلم فيها على المهل، يعني إن مفيش إنسان يقف مدان أمام الله. الدينونة رفعت يوم الجمعة الكبير، الكلام ده أنا بقوله لأن أنا لما بعترف لدى الله أو لدى المرشد الروحي، مش لأني خايف من الدينونة، خايف من جهنم، لا، عايز أنمو، عايز أتحرر إن كنت قد كبلت نفسي بقيود، أو كنت أجل شيء وعاوز أتعلم. ده الوضع السليم يا إخوة. فالصعود أدخل في الكنيسة المواهب للخدمة، أصبح المسيح يخدم بقنومه بشخصه الإله المتجسد، فيعطي المواهب لكي يجمع أعضاء جسده حوله. المسيح فيكم رجاء المجد. الكلام ده كان من الصعب يتقال قبل الصعود، لأنه مرئي ومنظور وخارج الكيان، لكن بعد الصعود أصبح في أنا الداخل في القلب. عشان كده قبل الصعود كان من الصعب نحن نتكلم على الكنيسة جسد المسيح، لأن الجسد كان منظور ومحسوس ويتحرك وبيمشي وبيتكلم. لكن بعد الصعود بيذكر رسول بولس عبارة مهمة جدا جدا، بتعدى علينا زي حاجات كتير حلوة بتعدى علينا. قرأ لكم من العهد الجديد عشان بس يعني الذاكرة تنشط شوية. بيقول ايه في كلوسي اصح 3، فان كنتم اول العدد الاولاني، فان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. وفوق دي اصلها مش حاجة فوقك، لا حاجة أعلى من ما هو موجود على الأرض، أشياء لا يمكن تعطيها لك الأرض، حيث المسيح جالس عن يمين، عن يمين الله اللي هو الشفيع. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ليه؟ لأنكم قد متم، شوف بقى الكلام، وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. يعني في جانب ميستيكي خفي مستتر، والاستتار ده الخفية دي، لأن دي هي المجال الوحيد لحرية الاختيار. لو أنا أشوف المسيح بعناية الاثنين إيماني لا ينمو. وأديك شفت التلاميذ، ده التلاميذ شافوا التجلي وشافوا المعجزات وشافوا حاجات كده كده، لكن إيمانهم بقى مهزوز إلى جاء الروح القدس في يوم 50. طبعا ده انجيل اللي هو هيقول لك ايه، لما المريمات راحوا قالوا الرسل ان المسيح حي، فتراءى لهم كلامهن كالهذيان. يعني واحد بيخرف حي، حي ازاي ده؟ حتى لو هو بيكتب قصه الظهور لتلميذي عمواس، واخدين لبالكم؟ ف كانوا ماشيين وبيتكلموا معاه، ويسوع خد بالك اقترب وكان يمشي معهما، ولكن امسكت اعينهما عن معرفته. خد بالك امسكت اعينهما دي غير انفتحت اعينهما. ليه؟ لان مخهم فكرهم ضيق، يعني مش قادرين. وبعدين قعدوا يتكلموا مع بعض، وقال ده يسوع النصير الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول من الله، حتى ما قالوش من الله. ايه ماله ده؟ استمعوا رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يبدا اسرائيل زي شمشون يعني. ولكن مع هذا كل اليوم له 6 أيام منذ حدث ذلك. ولكن بعض النساء منا، النسوان دول هم أصلهم مساكين دايما ياخدوا اللطش، حيرنا حيرنا إذ كنا باكين عند القبر، ولما لم يجدن جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر الملائكة قالوا أنه حي. تفضل يا سيدي. فقال لهما، ده بقى المسيح بقى، ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء. وفضل الكلام بعد ما خلص الكلام من الاصفار العهد القديم، لما اخذ خبزا وبارك وكسر، ده عشاء ربنا بالتاكيد، انفتحت اعينهما. غير الكلام اللي فات، خدوا التعليم ده تعليم المواظين، وبعد قداس المواظين جاء قداس المؤمنين، فانفتحت اعينهما وعرفا. هنا التعليم يا اخوة احبائي ليس حشد افكار، ده سمة العصر الحديث، الزمن غير السعيد اللي عندنا. التجسد مش فكر، ده التجسد أكبر صدمة لكل فكر الإنسان. التجسد حقيقة عن تواضع الله وعن محبة الله للإنسان، لأنه لما تجسد يقول لا نبيا ولا رئيس ملائكة ائتمنتهم على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست، أشبهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. التجسم لاهوت المسيح مش فكر، لاهوت المسيح هي قوة الحياة اللي بتخلي المسيح موجود في حياته وحياتك. استلوس مش فكر، استلوس شركة محبة، فاللي ما عندوش محبة مش هيفهم استلوس. ما تضيعش وقتك وياه، يعني لو اديت له اعظم كتب في اللاهوت عن الثالوث ما تضيعش وقتك. انا عندي هنا في البيت تحت كل ما كتب عن موضوع الثالوث باللغات الاوروبيه الحيه، ويجي بعض الاخوه يكلموني يقول لهم يعني انا الكتب دي يعني بشتريها لاني بدرس في الجامعه ومرغم بسبب التدريس ان انا اقول كتب الكتاب الفلاني قال كذا، ده مرغم، دي مناهج التدريس الاكاديمي ودي ما اقدرش يعني اغمض عيني وانساها. لكن في حقيقه اهم من كل الكتب اللي عندي واللي عندك واللي موجوده في مكتبات العالم. الثالوث يبدا بالمحبه، واللي ما يعرفش حاجه عن المحبه كل كلامنا عن الثالوث هو كلام في العقل لا علاقه له بالوجود الحقيقي للانسان. الوجود الحقيقي للانسان هو وجود المحبه، الوجود المزيف والوجود المستعبد بالعبودية والكراهية والخوف والشك والظنون، ده الوجود المزيف، واحنا بنخلط بين الاثنين. شوف يا اخوة، في صعود رب يسوع المسيح بقى ناخد الجسد والدم. مفيش افخارستية بدون الصعود. ليه؟ لأن مثلا كنت في اسكندرية مثلا، يعني أنا عايش في اسكندرية شوية، أحب اسكندرية أوي الحقيقة، ولو يعني كان ظروف الحياة تسمح لي كنت قاعد في اسكندرية على طول، ما كنتش أروح القاهرة، أنظف والهواء أحسن. مش عاوز إخواننا القاهريين يزعلوا مني يعني. ف مثلا يعني تصلي في سبورتنج المسيح موجود، تروح سموحة المسيح موجود، تروح أبو تلات المسيح موجود. ما كانش ممكن يكون هذا الوجود في المذابح في يوم الحد في كل الكنائس اللي بتصلي القداس الأولاني ممكن إذا كان المسيح موجود بالجسد بشكل منظور. الصدمة للعقل إيه؟ إزاي؟ وإزاي دي جاية من فين؟ جاء من عقل آدم الخاضع للموت والمسافة والزمن والحدود. إنما العقل المتجدد في المسيح ما يسألش إزاي، يقول السبب إيه؟ السبب هو في توزيع المحبة. محبة توزع نفسها، توزع وتؤخذ ولا تنقسم. صعب عليا كعقل غارق في بحر الزمان والحروف والكلمات والحدود والإحساس بالزمان إن أنا أفهم إن المسيح يكون مثلا في سموح أو في سبورتنج وقت واحد. إزاي؟ لأن في مسافة بين الكنيستين. لكن في تجلي المحبة الإلهية مفيش مسافة. تمسك كده ورقة وقلم وارسم دايرة سميها اللاهوت، دايرة كبيرة قوي، وارسم دايرة صغيرة سميها النسوت، وبعدين قول لي انت في اعماق خيالك ووعيك بتفهم اتحاد دايرتين ازاي. يعني واكيد اتفتحوا على بعض، واكيد اتفتحوا بقوة ارادة الاقنوم الالهي، فما عادش في مسافة بين اللاهوت والناسوت. يعني مش اللاهوت عند الآب والناسوت في الأرض، ودي جعل السماء والأرض واحدا، إن مفيش مسافات. مفيش مسافات ليه؟ لأن في حياة، حياة في ملئها الإلهي تسكب مجانا وببلاش، زي ما يقول أشعياء يقول العطاش تعالوا خذوا مني ماء مجانا. طبعا صعب على الإنسان انك تقول له الله عاوزك بدون اي شروط، والله هيدي لك محبته لانك خاطئ، لان المحبه هي اللي هتتوبك. صعب العقد، العقد اصله مؤلف على اسباب ومؤلف على نتائج ومؤلف على حاجات بيرتبها في دماغه فكره. طبعا صعب ان يرى ان في شيء يعطى بلا مقابل. ذهب الفم في الهذا العشرة على رسالة روميا، كنت بترجمها امبارح الحقيقة، عشان كده لا تزال حية في ذاكرتي. يقول عبد عليه دين بعشر وزنات، فسيده قال له تدفع ما عندكش، فخده وحطه هو ومراته وعبيده وكل اللي عنده في السجن. فجاء واحد مش بس دفع الدين، لا ده اداله 10,000 وزن الذهب، وخده قصر الملك ونظفه وغسله وقعده على عرش الملك. شوف، وخلاه عايش في قصر الملك. أما إحنا بقى ماسكين في إيه؟ ماسكين في دفع الديون ودفع الثمن، وسيبنا بقى المجد الإلهي، سيبنا التبني وسيبنا الملكوت وسيبنا الروح القدس وسيبنا الحياة الأبدية. طب ما دي كلها كان من المستحيل أن تعمل بدون صعود الرب العظيم المسيح تحت الحواس. ما ينفعكش يعني تاخد المسيح في حياتك تحت الحواس إزاي يعني؟ أنا في مرة وأنا كنت بدرس في جامعة كامبريدج، عندي 3 طلبة من الكنيسة المعمدانية مشاكسين قوي يعني، وكان البرنامج عن الأفخارستية، عن عشاء الرب. وبعدين في عشاء الرب واحد منهم معاكس قوي يعني، بروتستانت متشدد، فيقولوا لي يا راجل سيبك، ايه ده؟ ده حته لقمه عيش وشفطه خمر، بيس بريد اند سيب اوف اويل، تعبير انجليزي رديء يعني. انا قلت له عندك انت يعني بيس اوف بريد وشفطه خمر يعني، عندك انت كده؟ عندي انا ده جسد المسيح ودمه. لأن احنا يعني في الزمان وفي العقل الإنساني المشوش بالموت ما يقدرش يفهم ان في عطاء يغلب الموت، ما يقدرش يستوعبها دي. فانتم ميتين وعايز تموت الإيمان بانك تاخد كلام المسيح وتدهن عليه بدهان الموت كده من فوق انه ده خبز وخمر بس. هو الأخ ده ما فهمش الكلام، وكان ولد صعب شوية. قلت له عمو شوف، أنا بقى هدي لك شوربة أرثوذكسية تنظف معاك من البروستانتية بتاعتك، فصلي إنك يوم ما تشرب الشوربة دي تعيش ما تموتش. قاعد يضحك. يوم الجمعة بنتقابل مع بعض، بناكل مع بعض مع الطلب. هو الأخ ده متجوز، عنده ولد اسمه يوحنا جون، وبيجيبه معاه ساعة الغداء، جوا مراته وابنه، ولأن الولد ما يقدرش ياكل معانا لأنه مش موجود، مش طالب يعني، فبيجيبوا له لانش بوكس، صندوق للغداء وفيه الأكل بتاعه. فجاء قعد، أنا بصيت لقيته قاعد هو ومراته والولد جنبيه، فروحت قعدت جنبيه. أول ما صلوا وشكر ربنا على الأكل واتفتح الصندوق بتاع الغداء بتاع الولد، مديت إيدي وخد الصندوق بتاع الولد وتظاهرت إني أنا ناكله. الواد قاعد بيصرخ، وانا صغير عنده 5 6 سنين. فابوه قال لي ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت بتاكل اكل ابني. ده مش اكل ابنك، ده عيش جاي من المخبز ولحمه جايه من عند الجزار وزبده جايه من البقره، ده اكل ابنك ايه؟ مش اكل ابنك. ده اكل، لا مش اكل ابنك، ده عيش من المخبز. اكل ابنك ازاي؟ ايه اللي عمله؟ ايه اللي خلاه يبقى اكل ابنك؟ قال لي خلاص انا فهمت انت عاوز تقول ايه. انا عاوز اقول ايه؟ قال لي بتتكلم على عشاء الرباني. يا شيخ فهمت صحيح، قال لي طيب. رجعت له السندوتش وحضرت له، قلت له شوف بقى بقيه الشهر هتاخدها بعدين. من المفروض اكتب تزكيه لي على سلوكه وعلى دراسته في الجامعه عشان يعملوه قسيس عندهم، ده واجب لا يمكن ان انا ارفضه. فجاء الجواب من رئيس الطائفه بتاعتي، فرديت على الجواب وقلت للبنت السكرتيره بتاعتي خلي الجواب عندك لاخر لحظه، ما هو في ديد لاين كمان، خليه لحد اخر لحظه. فجالي قال لي في جواب جالك مش الطائفة عشان موضوع رسمتي. قلت له لا انا ما جاليش جواب، ده انا جالي حته ورقه عليها شويه خطوط بالحبر. فخد، جبت له كده ملزمه ورق ابيض، قلت له خد شويه ورق وادي لك ادويه حبر اهي عشان اخبط لك عليها زي ما يعجبك. قال لا لا اعمل معروف ده مستقبلي بتاع. قعد يصوت. قلت له انت عاوز مني ايه؟ عاوز مني ورقه عليها شويه علامات بالحبر؟ هبعت لك هدي لك ورقه عليها شويه علامات بالحبر. قال لا انا فهمت انا فهمت فهمت. It is his body and his blood. قلت له بقى طب تعالى بقى هنا بقى. ايه بقى حكايه شفطه خم وشافت حته خبز يعني؟ ايه دي؟ مين اللي عملها كده؟ ما هو اللي انت بتعمله ده بياخد معناه من حياتك. اكتب جواب لرئيس الطائفه بتاعتك على التوقيع بتاعي جورج بيباوي تيوتر تيوتر و ليكشر ات كامبريدج يونيفرستي، ده على التوقيع بتاعي والكلام بتاعي قيمته في معناه مش في الـ البنط والحرف والورق والحبر واللون. ايه يا راجل ده؟ كفاك بقى، انت عايش في حدود الموت، اصحى قوم مع المسيح. ان كنتم قد مت مع المسيح فاطلبوا ما فوق. قلت له ما هو فوق؟ ان الحدود الزمنيه تتجلى فلا تصبح موانع، انما تصبح رموز تدل على الحقيقه. فقعد قال لي زي ايه؟ قلت له زي الصعود، الصعود لفوق، هو ما فيش فوق وتحت، الصعود لفوق معناها شيء لا يمكن ان تلاحظه بعينيك، لما طلع فوق يبقى طلع من مجال البصر بس. قلت له بالنسبه للزمان والمكان كان جبل الزيتون، لكن دلوقتي ما فيش جبل زيتون. ده هو حتى قبل الصعود قال يا امرأة ليس في هذا الجبل جبل جرزيم ولا في أورشليم ينبغي السجود. ده حتى أورشليم شالها. ليه؟ لأن السماء والأرض توحدوا، فالفواصل كلها راحت، الجغرافية راحت. قلت له أنت من أسبوعين عملت لي دوش أن اليهود شعب الله، إحنا شعب الله. أنت راجل نسيت كلام رسول بولس في افسس اصح الاولاني عدد 3 قال لي بيقول ايه؟ قلت له ايه؟ اقرا لك يا سيدي. احنا شعب الله سابق على دعوة ابراهيم وسابق على ناموس موسى وسابق على الترتيب الزماني كله. قال لي ازاي بقى؟ قلت له ايه؟ اسمع يا سيدي انا اقرا لك الكلام كويس. عارف افسس؟ قال لي اه طبعا. قلت له اسمع يا سيدي بقى، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. ما كانش فيه إبراهيم ولا موسى ولا إسحاق، ده قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. يا راجل اسهل. وهو بقى قلت له بقى يعني ما تسمعني ما تاخدش بقى على خاطرك الجواب هيسافر النهارده بعد الظهر. لكن يعني انك انت تنظف امعاء واحد من البسطنطينيه المتطرفه دي صعب جدا، تاخد سنين. الاخوه اللي كنت بتغدى معاهم النهارده قالوا لي احنا يعني عمالين نصارع في انه الصليب استعلان محبه الله. الكلام ده سمعناه منك من 3 سنين ولسه بنصارع فيه، لان اتقال لنا العكس. لينا 20 25 سنة بنسمع عن الصليب ده كان الله كان غضبان على الجنس البشري ورفع غضبه بموت المسيح على الصليب. يعني كلام عجران ما يصحش يتقال، لأن يعني أنتوا كده منعتوا الابن من المحبة ومنعتوا الابن المحبة وحطمتوا عقيدة الثالوث وخربتوا الدنيا، وبعدين في الآخر كل تعرفوا عن الصليب أنه شال غضب الله، بس عمل سلبي ملهش أي قيمة بالمرة، بل هو تجديف. لكن أنا يعني بقول لكم تجديف هنا لأنكم قاعدين قدامي تردوا عليا، لأنه أنكر الحقيقة أن كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أنكر أهم آية عمالين تقولوها ليل نهار مش فاهمين معناها. فهنا يا إخوة الصعود لا يجعلني أرى في القدس أو في المزارات أو في أي شيء إلا علامات على كمال تدبير الله. حتى الأيقونات، ولو جيتوا عند البيت هتلاقي أيقونة في كل حتة، بحب الأيقونات جدا، وعندي أيقونة الأنبا برام بتاع الفيوم، لا ده حبيب الفقراء. وكل ما لو اشتريت قميص جديد أو جزمة جديدة أو وعدي من على أيقونة الأنبا برام أقول يا أنبا برام أنا مانيش حر زيك، لسه عندي مقتنيات كثيرة بحبها. حبيب الفقراء، ولما مات ما لقوش في المطرونية فلوس يشتروا له كفن. قارن من ده وبين العصر الحديث بتاعنا. فالبعد السماوي يا إخوة يضبط احتياجات الإنسان، وده يعني الإنسان ياخدها كده بالمحبة مش بالعافية. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أبتدي أقصقص الحاجات اللي حواليا بسبب الخوف أو بسبب الرعب أو الشعور بالذنب، لا يعني بالمحبة وبالتواضع. كان عندنا أخ كان أبوه مليونير كبير في مصر، وراح كنيسة غير أرثوذكسية وحصل له كده اختبار تجديد، فابتدى يتصرف تصرفات يعني كانت تغيظ الأسرة، يعني لو ماشي في الشارع ولقى واحد شحات يروح خلع قميص ومديهوله، يعني بيعمل حاجات يعني غريبة شوية. فراحت الأسرة كلمت أبونا مخيل إبراهيم، أبونا مخيل إبراهيم قال لي تعالى أنا عايزك بروح. رحت دخلت بيت، الحقيقة بيت بقى يعني أول مرة أشوف بقى الغنى، بقى الغنى ما شفتوش في حياتي الدوني كنت خايف أمشي على السجاجيد اللي عنده. أنا راجل غلبان، فهت مع أبونا مخيل إبراهيم هيا الأخ ده، فقال له العربية بتاعتك عملت فيها إيه؟ قال له اديتها لفلان، وفلان عمل فيها إيه؟ قال له باع، قال له الفلوس راحت فين؟ قال له ما أعرفش. قال له طب يعني مثلا مش أنت مثلا تعمل جمعية لخدمة اجتماعية لرعاية الفقراء؟ وانت يعني لما يكون عندك حس لخدمة الغلابة كمان أبوك وأمك وأصدقائك اللي حواليك لازم تراعيهم برضه، يعني مش مجموعة تتخدم ومجموعة تتحط بره الخدمة. طب اعمل دار لخدمة اجتماعية وخد فلوس من الوالد وخلي الأمور تمشي بشكل منظم يعني يرضي المسيح. الحوار قعد ساعتين من الزمان، والأخ ده دماغه نشفة مش عاوز يسمع. في الآخر مرة مخيل إبراهيم قال له إيه؟ قال له مش كل إنسان حبيب المسيح. قال له الغلبة بس. قال له ياه، يعني الأغنياء مش أحباء للمسيح؟ قال له لا. قال له إزاي؟ يعني المسيح بيجي عند الأغنياء ويقول لهم لا؟ مش المسيح محب البشر؟ استثنى الأغنياء يا أخ فلان، ما قدرش يقول له آه استثنى. الله يهديك. المهم يعني في النهاية بعد الكلام الكتير اتعملت جمعية كذا صغيرة وقعد خدم فيها ورجع له عقله تاني انما اشوف التصرف اللي بنسميه في الادب النسكي التصرف الاحادي، يعني جالي شعور بالذنب ان انا مقصر في شيء فاندفع فيه بتطرف احادي. طب ابوك وامك برضو غلابه، غلابه روحيا يعني، عندهم فلوس كتير بس غلابه، غلابه في المحبه. هو لما تيجي تمسك في المحبه تجد ان كل الناس هم المساكين بالروح، انا مسكين بالروح وانت مسكين بالروح، كلنا مساكين، محبه عندنا محبه ناقصه. فلما تحب جماعه ترفض جماعه محبتك ناقصه، ينفعش ينفعش يا اخو. الجانب السماوي جانب مصالحه مع الكل، وعند صعودك للسموات جسديا اذ ملأت الكل بلاهوتك، يعني المصالحه بقى مع الكل. قلت تلميذك القديسين سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم، دي على عطية الروح القدس الحقيقة، مش على السلام سلام عليكم انا سايبكم ماشي، لا سلامي انا روحي انا اعطيك، ده المقصود بكلمة سلامي انا اعطيكم. ففي هنا القوة الإلهية السماوية التي لا تعرف الفواصل، ده موضوع تفكر فيه على مهلك، لأن لو أنا قلت لك على طريق الحرية جايز أنت تتعب، جايز جايز تتعب قوي. ليه؟ لأن عاوزك أنت تكتشف، تمشي كده مع المسيح لوحدك، ولما تكتشف أنت مع نفسك لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تنزع منك، لأنه هو عمل السماء الذي فيك. حر بقى تطير بجناحي النسر اللي هو يسوع المسيح. فالمسيح لنا إخوة يثبتنا في الإيمان بالجانب السمائي الإلهي، ويجعلنا مثل الآباء لدينا العزم المتألة، ده تعبير عند إخواننا الروم حبه جدا، عزم متأله بالروح القدس، فإن أنا أرى المسيح رؤية قلبية تجعلني أرى أن البداية والنهاية هي الأصل والغاية، وأن المسيح هو حياتي المستترة التي سوف تستعلن في المجد في اليوم الأخير. له كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد، أمين. هو بس المناسبة كانت استعلان مجد الناسوت قبل القيامة، ودي خلت جسد المسيح يضيء بنور أقوى من نور الشمس، حتى الهدوم اللي عليه أضاءت بنور أقوى من نور الشمس، ولكن في الصعود كان قوة السحابة الإلهية أنها تجعل المسيح مستتر، فالله زي ما يقول القديس بولس في كلوسي اصح 3، مفيش فرق خالص بين الاثنين. بس لاحظ يعني ان الفرق مش فرق بين روح وروح، الفرق هو في هدف عمل لسحابة المجد الالهي. وانا اسالك بقى سؤال طقسي، طبعا مش اذا ما ردتش عليا يعني معاك حق، سحابة المجد الالهي دي اصلا احنا بنشوفها في القداس بس ما حدش بياخد باله منها. المفروض الكائن القبطي المتقص بقى، يعني طقس قبطي بقى مظبوط واستلم للشيوخ، لما يجي يلف البشارة في القداس، واخد بالك قبل ما يخرج من الهيكل، قبل ما الشماس يقول قف بخوف من الله وانصت اسمع الانجيل المقدس، يحط كمية بخور كتير. ليه؟ لأن المسيح على سحابة المجد الإلهي جاي يبشر الكنيسة بكلمة الحياة. ده الكلام اللي لقيناه عند الشيوخ واللي سمعناه من الشيوخ ولقيناه في شرح القداس الإلهي. ولذلك قف بخوف من الله وصيت سماع الإنجيل المقدس ربنا يولانا بخشنا يسوع المسيح، مظبوط، لأن هنا القارئ هو الشماس أو القس أو اي انسان في الكنيسه، لكن بيبقى الحقيقه اللي جاي بشر الكنيسه ببشاره الحياه هو المسيح، عشان كده بيقول استاسيتي اللي هي يقوم من القيامة. مات أبوه وثاو، مات أبوه وثاو بخاف من الله. ليه خوف؟ لأن في المجد الإلهي موجود، مش احترام لقراءة الإنجيل زي ما كنا بنسمع يعني، لا ده احترام للحضور الإلهي، لأن احنا قياميون موجودين في قيامة المسيح الحي. سؤال عن الأفخارستية التي حدثت في استمزاع عمواس، وسؤال هل كانت الكرازة معطلة في انتظار الصعود؟ والجواب يعني على السؤالين نعم. السؤال الأولاني لأن الكرازة هي من زم رب يسوع في الصعود من أورشليم واليهودية والسامرة إلى أقصى الأرض. طيب عشان خاطر تبقى من 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 أورشليم واليهودية والسامرة إلى أقصى الأرض، يبقى لا يمكن يكون المسيح موجود في بقعة جغرافية محددة، لازم يكون موجود في سحابة المجد الإلهي، موجود بالروح القدس. وانا ما اعرفش الكلام ده بيتقال ما بيتقالش، لكن يعني اللي عنده معرفه باللي بيحصل في التعليم النهارده ينورني، عشان بس اعرف اللي احنا ماشيين احنا رايحين فين يعني. فالافخارستيه اللي اتعملت في عمواس، بالمناسبه يا اخوه كان في كنيسه الحقيقه مشاهده في قريه عمواس من القرن الرابع، هدتها اسرائيل وعملت عليها مزرعه، راحت الكنيسه خالص يعني. الله يسامحهم، الله يسامحهم ويسامح اللي فرط يعني. المهم في هنا حاجتين بالنسبة لحادثة عمواس. الحادثة الأولى أنهم أيها الغبيان وبطء القلوب وثبتهم في الإيمان بالتعليم، ابتدأ من جميع الأنبياء والمزامير وإلى آخره، وبعدين عشان خاطر يوريهم أنه هو فعلاً محور نبوات عمل أفخارستية، لأن هما بالتأكيد كان ليهم علاقة باللي حصل في العلية فوق قبل الصلب تأكيد يعني، وإلا فانفتت عينهما وعرفاه، دي تبقى ملاش معنى أبدا. وكان قلبنا ملتهبا فينا، لأن دي من ضمن علامات سكن الروح على فكرة، وعمل الروح في قلب الإنسان. فأخذوا التعليم وأخذوا الروح وأخذوا الجسد والدم. ده الكلام عن عمواس، كلام كتير عند الأباء الحقيقة ومهم قوي، وده النموذج اللي عليه اتبنت الليتورجية الأرثوذكسية. عندك التعليم، عندك حضور المسيح كخادم الأسرار، عندك عمل الروح القدس، عندك انفتاح الأعين لكي نرى السر الإلهي. أعتقد الكلام ده أنا كتبته في مدخل القداس الإلهي على ما أظن يعني، الذاكرة بتاعتي ما يعني بسبب العمر والمرض ما لا تسع كل شيء. فهل الكرازة كانت معطلة؟ مش معطلة، معطلة إلى حد ما، لأن المسيح محجوز هيمشي بقى من أورشليم يجي مصر، ومن مصر يطلع على إنجلترا، أجي يروح الأمم المتحدة، أجي يروح روسيا، أبدا. هو بقى يحمله الروح القدس حيثما شاء. ودي النقطة، أنا معكم كل أيام ولانقضاء الظهر أمين. طب ما دي مش واحد محجوز في البعد الزماني والبعد المكاني، ده واحد يعني بقوة الروح موجود. وهنا بقوة الروح دي الرب المحيي والروح القدس يعطي المسيح كاملا لكل من يريد دون أن ينقسم، لأن الانقسام انتهى. صعب على العقل الإنساني إن هو يلاقي لها كلمات، ولذلك الاعتذار عن استخدام الكلمات يعني اعتذار مش في محله. ليه؟ لأن أي كلمة تقولها لا يمكن أن تعبر عن السر، لأن السر فوق إدراك العقل. لأن ليه فوق إدراك العقل؟ مش لأنه مستحيل أبدا، إنما ما هو فوق إدراك العقل لأنه ملهش ما يساويه في الحياة الزمنية المحسوسة اللي تخليني أنا أستوعب شيء محسوس وأستخدم هذا الاستيعاب في الوصول إلى ما هو غير محسوس، يا ريت. لكن لو قلنا يا ريت وده بيحصل فعلا، يبقى الغير محسوس انتهى وانقرض وتحول هو محسوس. يعني ممكن مثلا أقارن بين صورة حصان بين صورة سيارة، بين صورة حصان وبين جري إنسان، وبين بين سيارة وبين عجلة أو موتوسيكل يعني. لكن ما اقدرش اقارن بين سياره وبين طياره نفاثه، شوف ان طبعا يعني المقارنه هنا طبعا ظالمه. فالمقارنات والحاجات المتشابهه في العالم المادي بتديني فكره واضحه عن الاختلافات والتشابه. انما في الامور الخاصه بالسماء مفيش شيء يشبه، في رموز وفي علامات. العلامات دي تكشف العمل دون ان تحدده. يعني في عظات الاباء يقول لك بركه بيت حسده كانت رمز المعموديه اللي هي شفاء الطبيعه الانسانيه وتحريرها من العبوديه ومن المرض ومن سلطان الخطيه. لكن طبعا اللي كان بيحصل في بيت حسده ما هو زي المعموديه، المعموديه اعظم بكتير. لما يعني في هنا علامه او اشاره لشيء سياتي في المستقبل. ولذلك حتى في تلمذي عمواس اللي حصل أفخارستية لانفتاح الأعين معرفة المسيح، لكن الأفخارستية الحقيقية حصل بعد روح القدس. وفي في التسليم الكنسي على فكرة يا إخوة، إن روح القدس في حسب سفر الأعمال كانوا التلاميذ بيعملوا أفخارستية لما حلوا الروح القدس في يوم الخمسين. ده يمكن الكلام ده، يمكن الكلام ده مش موجود عندنا لكن موجود في الكتب اليونانية الأرثوذكسية. هما بيصلوا في الساعة الثالثة حل الروح القدس، هم بيقيموا العشاء الرباني. ده موجود عند مكرمس المعترف وعند بعض الآباء في القرن الخامس والسادس، لكن مش موجود عندنا في الكتب بتاعتنا، مش موجود. يعني مش لازم أظلم أم الشهداء يعني. فمجمل الكلام إن البشارة كانت ما كانتش هتكون بالشكل اللي موجود حاليا، انه ينادى بالمسيح في العالم كله لانه مش محصور في بقعة جغرافية معينة. سؤال: ما معنى انه صعد للسماوات واصعدنا معه؟ واذا لم يوجد هذا في التعليم المعاصر في الكنيسة فماذا نفعل؟ والجواب يا سيدي العزيز هو ان صعدنا معه هو ان نتنازل عن استخدام كل الوسائط. انا ما فيش تعبير نكد علي عشتي صح فعلا يعني غير ان الاسرار توصف بانها وسائط النعمه. قول يا دي المصيبه، حتى دي كمان اتلوثت واتوسخت بالمرض العقلي اللي عندي. هي النعمه ليها وسائط يا اخوه، ده النعمه هي المسيح، هو اللي كل ما تعتبره وسيط بينك وبين المسيح وبعد أرضي. أصعدنا معه يعني لم تعد هناك وسائط ولم تعد هناك فروض ولم تعد هناك قوانين، وإنما طريق مفتوح اجري فيه بقوة الروح القدس على قد ما تقدر وعلى قد ما يعينك الروح. إذا لم تجد هذا التعليم فأنت عندك ثلاث حاجات. طبعا ساعات تروح الكنيسة تلاقي الناس اللي فيها نايمين على الأخدوم. هنا في أمريكا نفس القصة. يعني اوعى تفتكر إن الحالة في أمريكا أحسن من مصر، أبدا. أنا ساعات أقول أتعس، على الاقل ان المسلمين بيغزونا وبيضايقونا بيحرقوا كنايسنا وبتاع، فاحنا اشد تمسك بالايمان من اللي هنا يعني. الامور ماشيه بهذا الشكل. لكن شوف يا سيدي، في ثلاث حاجات تعملها لوحدك دون ان تستشير احد. لترجية القلب زي ما يقولوا الاباء الدور الخامس والسادس هي ان المسيح في قلبك. وفي تعبير يخوف شوية يقول لك إذا لم يكن المسيح في قلبك فهو مش موجود في الكنيسة. إذا بحثت عنه خارج عن قلبك فأنت تبحث عما هو غير موجود. ليه؟ لأنك أنت افترضت أنه هو مش موجود فعشان كده بتدور عليه، لكن إذا بحثت عنه في قلبك ستجده في انتظارك. مسيح في قلب، ترجية القلب دي أصلا هي التي تخلص الإنسان. كان واحد من الآباء المتوحدين يقول لي إذا لم يكن قداسك أعظم من قداس الكنيسة ستهلك. إزاي يا أبويا؟ قال لي أصل شوف قداس الكنيسة ده شركة الجماعة، وده مهم جدا، لكن أنت لوحدك عايش إزاي؟ عايش على الشركة اللي بتجيلك من الجماعة، ولا عايش على الشركة اللي موجودة في قلبك تماما جوه قلبك طول عمرك؟ إذا لم توجد لك شركة قلبية أبدية مع المسيح في قلبك، فالشركة اللي بره بقى بتسندك وبتساعدك وبتقويك، لكن دي مرحلية مرحلية فعلا، إنما اللي في قلبك دي أبدية. فأنا بعيش الشركة الأبدية، إن المسيح فتح لي الباب على الآخر، خد منه اللي أنت عايزه، هو أعطاك ذاته، ما أنتش ناقص حاجة خالص. احنا اعتمدنا على مصادر خارجية للحياة وللتعليم اضعف الحياة الروحية الداخلية فينا. اذا ما كانش حد يعلمني مش هتعلم. طب وانت مين علم ابونا ميخيل ابراهيم؟ مين علم ابونا مينا؟ مين علم ابونا مات؟ اجيب لك الثلاثة اللي اعرفهم في الجيل. مين؟ طب بلاش دول، تقول لك بيقروا كتب بطريقة. طيب يا سيدي، ابونا ميخيل ما كانش بيقرا كتب، ابونا فيلمون المهاري ما كانش بيقرا الكتاب المقدس، وكان بيعمل نفسه عبيط لا يعرف يقرا ولا يكتب، والناس صدقوه على فكره. ما عدا انا، يمكن انا الوحيد اللي ما صدقتوش. ليه؟ لانه كان بيقول كلام مش ممكن يكون كلام واحد ما يعرفش يقرا ويكتب، مش ممكن. ما علينا، عنده جوه قلبه، جوه كل كنوز النعمه موجوده عنده جوه في قلبه، لا تحتاج إلى أن يعلمك أحد. فما ترميش ضعفك على الخارج، ارمي ضعفك على كسلك، على تأخرك، على عدم وجود شركة بينك وبين المسيح، على الموانع اللي انت حطيتها بينك وبين الرب، ودي تمنعك من الصعود. أنه أصعدنا معه. نمرة اتنين، إذا كان التعليم خيبان في الكنيسة اللي عندك، مالكش دعوة بالكنيسة، زعب الكنيسة. يعني انت تروح الكنيسة للأيقونات بتبص عليك، بص عليك ليه؟ طب مين علم القديس باسيليوس؟ كان ايه المرجع اللي قراه عشان يكتب كتاب عن روح القدس؟ طب بلاش، مين علم أثناسيوس عشان يكتب مقالات في رد على اللوسيين ورسائل سرابيون؟ مين؟ هو يطلب الحكمة من الله. الرسول يعقوب بيقول لك ايه؟ واحد تعوز الحكمه فليطلب من عند ابي الانوار. اطلب من الله، هو يعطيك، الذي يعطي بسخاء ولا يعير. فانت عليك ان تطلب. وطلب الحكمه هو من الاصفار. الاصفار في الكنيسه بنسميها ايه؟ انفاس الله حي، النفس اللي الله بتنفسه، علمونا في الكتب المقدسة أنفس الله، ترى في التسبيح السنوية حلو أوي التعبير ده. وكل اللي درس الأصفار عاش لأنه فتح قلبه ليها. إحنا يا إخوة بنفتح قلبنا على كل فكرة بتعجبنا دون أن نقتني إفرازا أو تمييز وكلام كتير ما إحنا مش محتاجين له، ونمسك فيه. البعد السماوي أصعدنا معه أن الكل يكون متعلمين من الله. احنا لسه عمالين ماشيين بالعكاكيز، يا أبونا اعمل لي قداس عشان أروح أشتغل في السعودية ولا أقعد في مصر. يا عم القداسات مش خطوة السعودية ومصر، يا أبونا مش عارف ايه، يا أبونا ايه، انت الأول عاوز تروح فين؟ انت قلبك فين؟ وانت عاوز تروح ليه؟ ما تسأل نفسك السؤال ده في الأول قبل ما تستغيث بأبونا. آدي ردي عليك يعني، نمرة ثلاثة، ودي في إيدك وفي إيدي. إذا لم تجد من يعلمك فلدينا اختبارات القديسين. آدي بقى بتاعت الكتب بقى. ودي الحقيقة ليها جانبين، جانب جيد جدا وجانب مؤذي. جانب جيد انك انت بتتعلم، وجانب مؤذي انك انت عاصي بارسانيوس او انطونيوس وانت لسه يعني في اولى روضة. كان في اخ دخل يتراب في دير مرمينا مصر القديمة، وكان عنيد جدا جدا، عاوزهم اسبوع اسبوع. هون مين يقول له يا ابني مش كده، يا ابني حبيب مش كده، يا ابني حبيب ابوك مش كده، انا ما بصومش اسبوع اسبوع، صوم طيب لحد الساعه 12. لا، قال له انت ما تنفعش في الاخر، قال له انت ما تنفعش، لا تنفع لراهب ولا تنفع الماني ولا تنفع حاجه خالص. ليه؟ لا انت فاكر بالممارسه تشتري الملكوت يا ابني؟ ما ينفعش يا ابني حبيبي كده. فاختبارات القديسين بتبين لك ان الناس دي، يعني دايما اقول يا اهل الله، الله ينجيني وينجيك، ويا روح حياه الانبا انطونيوس كلوها لو تقدروا تاكلوها، كلوها كلوها. والاخ عماد موريس الله يبارك فيه وفي فناريون طلع المصادر النسكيه في مجلد، والمدرسة اللي تعلم فيها أنبا كرولوس كان اسحاق السورياني. فما فيش تعليم، ما فيش تعليم. قال كفاية على قلة الجيل. يعني كان بيكلمنا واحد من الآباء هنا في التليفون، هو في أمريكا عندنا هنا، يقول لي يا راجل إيه موضوع التألق ده اللي أنت ماسك فيه مش عارف إيه، قاعد عاوز يسلخني في التليفون. يا ابونا انت قريب مني، تعال اركب عربيتك وسوق، تعال اقعد عندي في البيت نتكلم على رواقه وجها لوجه. طيب يا سيدي ما تزعلش، ما فيش تقله، انت زعلان مني ليه؟ ممكن تقول لي ايه معنى الكلام انت بتصليه؟ باركت طبيعتي فيك. سكت. ليه؟ لانه ما فكرش. وباركت طبيعتي فيك، مش بركت طبيعتك انت، اصل طبيعته مش محتاجه بركه، ده بركت طبيعتي فيك. وعشان خاطر اصحيه من النوم اللي هو نايمه، فكرت بكلام القديس اثناسيوس، ان انت في لما الملائكه بيقدموا التقديس والمجد للابن، فيقدمون هذا التقديس والمجد لينا، فانزعج جدا. قلت له شوف ليه كده زعلان ليه؟ بلاش يا سيدي، بلاش، ما تزعلش، بلاش، خليك تحت مع العالم الارضي. اصعدنا معه واجلسنا معه في السماويات. فأنا تعرف بقى في التسبيح يقول لك ايه؟ يا ربنا يسوع المسيح حمل خطيئة العالم، احسبنا مع اخرافك الذين ركع على اليمين. عشان كده بتحط صباعك على كتفك اليمين وانت بتشم الصليب، لانك عن يمين الله الاب وانت بتشم الصليب. طب قول لي بقى الكلام ده ازعج هذا الاب الكاهن ليه؟ انا قلت له ربما ما سمعتوش قبل كده، بس انا سمعته وانا طالب في الكليريكيه من ابونا مين المتوحد. ربما لانه ما سمعوش قبل كده، ربما لانه بيجي عند حته الله. واذا كان بقى السماء دي مفتوحه لكل انسان، امال انا شغلتي ايه؟ ولا قال كده بمنتصره. قلت له انت شغلتك عسكري مرور، تقول لي دي السكه الصح ودي السكة الغلط. وبعدين قال لي هاجي لك، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا سيدي، مفيش بيني وبينك خصومه. ليه؟ لان انا مش قاعد على مخزن املكه، انت تملك المسيح كما يملكه اي انسان علماني، انت مش محتاج لحاجه، انت تملك المسيح وهو يملكك لانك عضو في جسده وهو راس هذا الجسد، انت تملك المسيح. انت عارف من كده ايه؟ ايه اللي انت عايزه يعني؟ عايز تملى دماغك بكلام وبافكار ومحتويات ونظم، ولا عاوز تملى قلبك بمحبه الهيه تفوق الكلام؟ قول له وليس شيئا من النطق يستطيع ان يعبر عن لجه محبتك للبشر. يا اصلها يحد لجه محبتك للبشر، حد او يعب زي بعض، لجه بتاعت البحر اللي بتيجي تغرق الشواطئ. لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي، طبعا، بل انا المحتاج الى ربوبيتك. ده الوضع الالهي يا اخوه، ادي الوضع السماوي، انت مش محتاج لي، انا محتاج لك، وانا محتاج لك انت، حياتي التي لا يمكن ان تؤخذ مني. هل ما يحدث على الأرض من زلازل وبراكين وعواصف سبب خطيئة الإنسان؟ بكل تأكيد لا. أصل يا سيدي في فرق بين العهدين، العهد الأول والعهد الجديد. العهد الأول العهد القديم، العهد الجديد مبني على أسس إلهية غير الأسس القديمة بتاعت بني إسرائيل. البراكين والعواصف والأنهار والحاجات دي كلها الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، إنها في دور مخاض. وإحنا يعني عندنا علماء البيئة هنا بيقولوا إن معظم الكوارث الطبيعية دي من صنع الإنسان. عندنا مادة بيسموها الجرين ثيولوجي، بيدرسوها حاليا في كليات اللاهوت وفي المعاهد، ولسه يعني ما وصلتش للكمال، بإن التدخل في الزراعة وفي مجال الأنهار ومش عارف إيه، يعني عملية. يعني النهاردة مثلا، النهاردة بالذات يعني احنا قلنا الصيف ابتدى والدنيا يعني صلحت شوية، درجة الحرارة نزلت من، شوف، من 80 ل 45 في ليلة واحدة. تأثير الإنسان على البيئة وكلام تقيل في العلوم الطبيعية، يعني أنا قريت على قد ما أقدر الحقيقة، لكن لأني منشغل في أمور أخرى ما قدرتش أكمل الجرين ثيولوجي، لأنه ملف بقى طويل عريض وداخل بقى في تفاصيل خاصة بالإنفايرمنت، وأنا الحقيقة يعني اهتمامي بالآباء أكتر من البلاوي اللي عندنا في مصر اكتر يعني. فتركت الجرين ثيولوجي من تقريبا من سنه. ففي مخاض الطبيعه ده ضروري، لان في طبيعه جديده تتكون داخل الطبيعه القديمه، بس بتتكون من القديمه. عندنا ملامح لهذا التكوين في الليتورجيه، لكن الملامح دي ما هياش ملامح كاملة. دي تقريبا زي الجنين اللي بنشوفه حاليا بالأجهزة الطبية الحديثة في الثلاث شهور الأولى، يعني تشوف كده يعني شكل جنين، يعني شكل إنساني لكن يعني مش واضح قوي. دلوقتي بياخدوا عينات من الدم الأم وبيعرفوا مش عارف بتحليل ايه، الولد عنده ايه وحصل له ايه، يعني كلام فوق مستوى الحقيقه، ما يخصنيش وما احبش اخش فيه لانه مش تخصصي. ف مخاض الطبيعه ده ليس له علاقه بالخطيه الانسان، ليها علاقة بأن النظام الكوني خلق لكي يتطور ويتطور بخلق آدم، فالمشروع الأولاني ضرب بسقوط آدم، فجاء آدم الجديد إدى صورة عن الملكوت وعن الطبيعة الكونية الجديدة بالمعجزات والمشي على المية وإكسار الخبزات إلى آخره. لكن دي كلها عبارة عن ملامح ما تديش صورة كاملة، إنما تدي بعض التفاصيل، على إن مثلا إنه بخمس خبزات يوكل 5000، يعني الخبزة الواحدة بألف. دي بتبين إن في النهاية الأمور المادية تاخد قوة استمرار، ما تتحسبش بالعدد، تتحسب بالحضور الإلهي وبتوزيع خيرات الأمور المادية بالله نفسه. ده نقدر نقوله في موضوع إشباع الآلاف، وده بينطبق حتى كمان على الأفخارستية، يعني إن إحنا عندك القربانة الحمل اللي تتجسد تتقدس وتبقى جسد المسيح دمه، بتوكل مثلا قول مثلا متناولين حوالي 100، وبيجوا نفس 100 الأسبوع اللي بعديه واللي بعديه، فجسد المسيح لا ينفذ لأنه الطبيعة الجديدة طبيعة غير قابلة للموت. ففي هنا ملامح لما سيأتي، ولكن ما هو كائن حاليا هو المخاض والأنين، صعب لأن في ناس ضحايا بتموت، يعني مش عارف مش فاكر من كم سنة حصلت موجة التسونامي اللي ضربت حتت في اليابان وفي ساوث إيست إيشيا وكانت خراب، يعني أنا شفت صورة على التلفزيون عربية ركبة فوق شجرة شريت أمواج البحر بسبب الزلزال اللي حصل في العمق المحيط، عمل موجات مش عارف ايه، كلام مخيف. احنا لما نمسك في الكلام الخطية وأصل على البيئة، ده كلام أصلا مرتبط بالعهد القديم اللي بيقول في الله بصوت واضح: إذا سمعتم وأطعتم تأكلون من خير الأرض، والمطر ينزل والشعوب تسكت عنكم، وإذا كسرتوا العهد ورحت وراء البعل الجراد يأكل المحصول والأمم تيجي تأكلكم. يعني في عملية معاهدة، دي كلمة بريس أصلا اللي هي كلمة عهد زي المعاهدة. لكن في العهد الجديد هنا، وده كلام يعني ما بنقولوش علنا، ربما احنا خايفين منه، في العهد الجديد الله لا يعاقب الطبيعة الإنسانية، لأن الطبيعة الإنسانية موجودة في الجوهر الإلهي في الابن. يبقى الكلام العقوبة هنا جاية على الابن لأنه نائب عن جميع البشر مش بس عن المسيحيين. فالأنين ده أنين الولادة الجديدة، ده لا أقدر أقوله لك، لكن إيه نوع الجنين العالم الآتي ما نعرفش، في كده ملامح صغيرة وملامح غير واضحة. لكن في مثلا إن المسيح لو المجد يمشي على المية ويسكت الريح ويحط السمك في شبكة بطرس، اللي هي استرداد الصورة الإلهية اللي ضيعها آدم، وسلطان آدم الجديد على الخليقة المنظورة. وده في العبرانيين يقول لك كيف أنه لم يخضع العالم الآتي إلى الملائكة، لما أخضعه لابن الإنسان هو المسيح. وطبعا مدام أخضع المسيح بأخضع لينا أيضا، لكن إيه طبيعة هذا الخضوع؟ شفنا صورته في معجزات المسيح. هيوصل لفين؟ ما نعرفش، لأن في سماء جديدة وأرض جديدة وفي نظام كون جديد طالع من نظام الكون القديم. ده اللي ممكن أقوله لك، إنما بلاش أحط موضوع الخطية، لأن ده بيرجعني إلى فقدان أساس العهد الجديد. الخطية ما هي سبب بؤس الإنسان، بؤس الإنسان سبب الإنسان وسبب عدم استعمال الـ الأدوية والنظام الزراعي، يعني إذا صدق الكلام اللي بيتقال، عندنا مصدرين، سد النهضة بتاع الحبشة ده، إذا صحيح مية النيل هتنقص يبقى أرض مصر هتموت من العطش. لكن خبراء البيئة ما يمكن في مصر ما قالوش طب ايه تأثير سد النهضة على السودان وعلى الكونغو وعلى مصر على الصعيد بالذات، على تغيير المناخ، درجات الحرارة إلى آخره. طبعا يعني بحيرة ناصر غيرت درجة الحرارة في أسوان، والتغيير بتاع البيئة الحقيقة ما بيبانش آثاره في وقت سريع، تاخد وقت على ما يبان. ربنا يرحمه، وصلوا لأجل مصر يا إخوة، وصلوا من أجل الكنيسة. يعني أنا شفت التصحيحات البابا تودروس كويس، صلوا له، احتاج لصلاة، لصلاة كتير. لأن كلام أقول أول مرة وتنسوه بعد ما أقوله، حزب المقاومة في المجمع 40 أسقف بزعامة واحد أنتوا عارفينه، والراجل هو ماشي كويس يعني، الله يرحمه ويتحنن عليه ويشيل العصابة اللي حواليه، يشيلها له، لأن العصابة اللي حواليه مش ممكن تتشال كده بسهولة، هو عارف دي كويس. ربنا يرحمني ويرحمكم يا إخوة، ونلتقي يوم الأحد بإذن المسيح له المجد، وكل عام وأنتم بخير.